الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر بعد المئة من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين. قال رحمه الله: كتاب الأمور المنهي عنها. والمنهي منه المحرم ومنه المكروه، لكن الأصل في المنهيات الحرمة، إلا ما جاء الصارف من الحرمة إلى الكراهة. وقد يكون المنهي عنه منهي عنه لفساد فيه، أو منهي عنه لما يجر إليه من الفساد في الغير، وقد يكون المنهي عنه لما يؤدي إلى الضرر في الشخص نفسه، وقد يكون المنهي عنه لما يؤدي بالضرر إلى الغير. فالإسلام جاء بحفظ الضروريات التي يعبر عنها بالخمس: حفظ الدين، ولذلك حرم الردة، حفظ العقل، ولذلك حرم المسكر، حفظ المال، ولذلك حرم السرقة والاغتصاب ونحو ذلك، وحفظ العرض، ولذلك حرم الزنا وما في بابه، بقيت واحدة، والنفس، وحفظ النفس، ولذلك حرم القتل. قال رحمه الله: باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. بدأ بها في هذا الكتاب لشدة الغيبة ولوقوعها كثيرا حتى من الصلحاء، نسأل الله السلامة والعافية. تجد كثيرا من الصلحاء يتركون كثيرا من الذنوب، مما شهوتها ربما أشد من شهوة الغيبة، ومع ذلك تبقى هذه المصيبة. والتعاطي لها الحقيقة أنه شهوة، ولذلك ربما يجلس الرجلان في غيبة لساعات، ما يشعران بضيق ولا يشعران كذلك بذهاب وقت ولا نحو ذلك. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مثل الله عز وجل الغيبة بأكل لحم المسلم حقيقة، كذلك أكل لحمه غيبة في معناه، ما يدل على أنها كبيرة، كما أن لحمه محرم فكذلك غيبته محرمة. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يدخل في معنى هذه الآية الغيبة والنميمة والكذب والكلام بغير علم إلى غير ذلك. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل هذه الآيات ساقها المصنف لبيان شؤم الغيبة وما في بابها على الفرد والمجتمع في الحال وفي المآل، نسأل الله السلام والعافية. قال رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلام لا يعدلها شيء. هذه قاعدة طيبة لو سرنا عليها، لكن الواقع الضعف فيها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، وما تشك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. كيف إذا تيقن المفسدة؟ فإن الغيبة حرام، ومفسدتها في الحال والمآل، والله المستعان، إلا أن يتدارك الله العبد بتوبة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وهذا يدل على تفاضل الإسلام، وعلى كذلك زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وعلى أن الأذية تحصل على المسلم إما من اللسان وإما من اليد، بل ربما من القلب بسبب سوء الظن ونحو ذلك. وعن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. من يضمن لي ما بين لحييه اللسان والفم وما إليه. فالفم واللسان، الفم من أكل الحرام، واللسان من الكلام البطال ومن الكذب ومن البهت ومن النميمة، وما بين رجليه يعني الفرج، سواء الزنا أو اللواط أو العادة السرية أو غير ذلك، كلها داخلة، والسحاق كله داخل. ويدخل في هذا الحديث الرجال والنساء. ويوافق هذا الحديث: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. الحديث خرجه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حديث سهل أخر أنفرد به البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد من بين المشرق والمغرب، متفق عليه. ومعنى يتبين يفكر أنها خير أم لا، وهذا دليل على شؤم الكلام بغير حق. تهوي بك الكلمة أبعد ما بين المشرق والمغرب، بل سيأتي ربما تؤدي بك إلى سخط الله، والكلمة في الحق تؤدي بك إلى مرضات الله، وأنت لم تلتفت إلى أثر هذه الكلمة التي هي حق، ولم تلتفت إلى أثر الكلمة الباطل. دليل على عظيم شأن الكلام حقا وباطلا. قال عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل، من رضوان الله تعالى، ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وكم هي الكلمات التي نتكلم بها ونمضي عليها، ويذهب أحدنا للنوم ولا يحدث حتى توبة. كلمات ربما تفسد بين رجل وزوجته، وبين أخ وأخيه، أو ربما يكون فيها نوع تألي، لا سيما أهل الصلاح قد يقع منهم نوع تألي، يقول لك فلان سارق زاني، والله يا مثل هذا ما يغفر الله له، ومثل هذا ما يوفق، ومثل هذا كذا، ما أدراك يا أخي، قد يوفقه الله وقد يهديه الله وقد يغفر الله له. وهكذا إذا قال أحدهم هلك الناس فهو أهلكهم. قال رحمه الله عن أبي عبد الرحمن بلال بن حارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم القيامة يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. رواه مالك الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الراوي: كم كلمة منعني منها حديث بلال بن الحارث، يعني استفاد من هذا الحديث، وأبى أن يحدث إلا بما رأى المصلحة فيه. قال: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قل ربي الله ثم استقم له شاهد في الصحيح. واللفظ الأخير يقول المحقق صحيح ما عدا بين القوسين: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قل ربي الله، آمنت بالله، وحد الله. وليس المراد بالقول قول اللسان فقط، بل قول اللسان واعتقاد القلب وانقياد الجوارح، ثم استقم على هذا القول. هذا هو الذي يؤجر، فاستقيموا إليه واستغفروه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. المعنى صحيح، والحديث ضعيف في سنده إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب مجهول الحال. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، يعني من وقاه الله شر اللسان والفم ووقاه الله شر الفرج فقد وقاه شرا كثيرا وقربه من خير كثير، والله المستعان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. كل هذه الأحاديث يدخل فيها النهي عن الغيبة بالمعنى أو باللازم، فاللسان هو سبب فساد كثير من الأمور، فعلى الإنسان أن يستقيم على أمر الله وأن يحفظ لسانه إلا من خير. امسك عليك لسانك، يعني لم يقل اصمت، بل قال امسك، دليل على المبالغة في أطره ومنعه من الكلام. وليسعك بيتك حتى لا تختلط بالناس، لأن من دواعي الغيبة والنميمة والكذب والبهت الاختلاط بالناس. وابكي على خطيئتك، لأن ذلك مدعاه إلى التوبة والإنابة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عويجت عويجنا، رواه الترمذي. يعني دليل على أن كثير من الفساد يدخل على الإنسان من اللسان، فباللسان ربما يموت الإنسان ويصير إلى القبر. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. وفي المثل عند العامة لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن زنته زانك وإن شنته شانك، اللسان إلى غير ذلك. قال رحمه الله معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له. وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإن لم أخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقد سبق شرحه في باب قبل هذا. نعم، قال هنا المحقق قول النووي قد سبق شرحه، لم يسبق ذكر الحديث ولا شرحه في هذا الكتاب، وقد ذكر الحديث في كتاب الأذكار. نعم. قال عن معاذ هو أبو عبد الرحمن الأنصاري قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل دخول الجنة، فيه السؤال عن أسباب دخول الجنة، وهذا هو شأن الصحابة بخلاف كثير من أبناء هذا الزمان. ويباعدني من النار، لأن أصل العمل من أجل دخول الجنة والسلامة من النار، فالنار حرها شديد وقعرها بعيد، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فينبغي للمسلم أن يكون مبادرا إلى الجنة، حاذرا من النار. قال لقد سألت عن عظيم، فيه مدح الطالب إذا سأل شيخه في مسألة يستفيدها غيره وربما استفادها هو. وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، فيها أن الهداية من الله والتوفيق من الله، فإن شاء عانك وإن شاء خذلك. فرب أمر سهل المنال، سهل الحصول عليه، ومع ذلك لا يوفق له الإنسان، ورب أمر صعب يوفق له الإنسان ويجد فيه الراحة والإطمئنان. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، أوصاه أولا بالتوحيد لأنه رأس الأمر وسبب الصلاح وسبب السعادة في الدارين، ولأنه حق الله المعظم، ولأنه الواجب المفخم، واتفقت في الدعوة إليه جميع الرسل. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتقيم الصلاة أي المفروضة، ذكرها لأنها الحق الثاني بعد الشهادة. وقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم تاركها كما قد تقدم مرارا. وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهذه هي الأركان الخمسة. يعني أمره ابتداء بالأركان الخمسة، قد تقدم الكلام عليها في مواطن متفرقة. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني زيادة على الفرائض، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام أن الكرم بالعلم أعظم أنواع الكرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن المسألة فيجيب بأكثر إفادة دلالة على الخير. ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، جنة من العذاب، جنة من الفتن، جنة من قسوة القلب، جنة من كثير من الشرور. والصدقة تطفئ الخطيئة، صدقة المستحبة، أما الواجبة قد وجبت وتعينت ولو بالشيء اليسير، كما يطفئ الماء النار، وهذا تمثيل بليغ. انظر ما أسرع النار في إطفاء الماء في إطفاء النار، بينما هي نار حامية إذا وضع عليها الماء صارت باردة لا أثر لها ولا حرارة فيها. فهكذا الصدقات تطفئ الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. وصلاة الرجل من جوف الليل لا سيما الآخر آخر الليل، ويدخل فيها أيضا صلاة النساء، وهذا الحديث عام في الرجال والنساء، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على الغالب كما يعبر عنه العلماء. وفي هذا بركة قيام الليل، ولو بركعة ولو بثلاث ولو بخمس ولو بسبع ولو بتسع ولو بإحدى عشرة، إن تيسر أن تقرأ كثيرا فحسن، وإن قرأت قليلا فحسن، أهم شيء أن يكون لك عادة تتقرب بها إلى الله عز وجل في آخر الليل حين ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه الآية نزلت في الصلاة التي بين مغرب وعشاء كما في حديث أنس وغيره، لكن أيضا هي دالة على قيام الليل حتى بلغ يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما أبرق قيام الليل وإن قل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه إلا ليلة مزدلفة. ثم قال أنا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني إذا أردت الأمر العظيم الذي به صلاح الدنيا والآخرة، وهذا تفصيل بعد إجمال وإيضاح بعد إيضاح لمزيد علم ومزيد عناية. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاذ بن جبل الحرص على الخير، الحرص على العلم، الحرص على العمل. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام، يعني لا يقبل الله عز وجل من عمل عامل مع كفره. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن شروط قبول العمل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. وعموده الصلاة، مثل الإسلام بالبناء، ومثل الصلاة بعمود البناء، فإذا سقط العمود سقط البناء، كالخيمة فيها عدة أعمدة منها هنا ومنها هنا، لكن العمود الذي في وسطها إذا سقط سقطت وذهب الانتفاع بها. وهذا الحديث قد يستدل به على كفر تارك الصلاة، لأن عمود البيت، عمود السقف، عمود الخيمة إذا سقط سقط البناء. وذروة سنامه الجهاد، الجهاد يعلى به دين الله ويذل به أهل الشرك ويكهر به المنافقون، وما زال المسلمون في عز حتى تركوا الجهاد وتسلط عليهم أراذل الناس. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني هذا مزيد عناية حتى يصل الأمر إلى أحسن الحالات وإلى أكرم الهيئات. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك. هذا فيه التعليم بماذا؟ العملي كما يقال، لا النظري، لأن هذا فيه مزيد عناية. كف عليك هذا، ويشير إليه لشدة تجاوزه. قلت: يا رسول الله، إن لم يؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكيلتك أمك. يعني هو يعلم أنهم سيؤاخذون ببعض الذنوب، لكن كأنه ظن أن لا مؤاخذ بجميعها، بجميع الكلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، مهما نكتم من شيء يعلمه الله، على قول بعضهم هي ما أرادت نفي العلم جملة، هي تعلم أن الله بكل شيء عليم، لكن ما ظنت أن مثل هذه الأشياء يعني يأخذ الإنسان عليها أو ينتبه لها أو غير ذلك. هذا على القول بأنها يعني أرادت هذا المعنى. سكنتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني يكبون من على الصراط كأنه، أو الكفار الذين تكون كلماتهم كفرية يتساقطون في النار تساقط الفراش وتقادع الفراش. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تفسير الغيبة، لأن كثير من الناس إذا قلت له: اتق الله لا تغتب أخيك، قال: والله أنها فيه زيادة. صحيح أنها فيه، فهذا هو الغيبة. أما إذا لم يكن فيه، هذا هو الكذب، هذا هو البهت. والبهت أشد من الغيبة. الغيبة حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، والبهت غيبة وزيادة، لأنه جمع بين الكبيرة الأولى وبين الكبيرة الثانية. وفيه التعليم بوضع السؤال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: لا ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ وهو الذي يقع فيه الرجال ويقع فيه النساء، غالبا يتكلمون بما في إخوانهم. قال: إن كان فيه فتقول فقد اغتبته وارتكبت هذه الكبيرة العظيمة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، كذبت عليه. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ متفق عليه. الشاهد منه قوله: وأعراضكم، وقد تقدم الكلام عليه ويدخل فيه الغيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: عني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا، وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمها وريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن عظيم شأنه أنه في أمر قد لا يتفطن له الناس. انظر، هذا بين ضرات، بين ضرات، وفي أمر لا تظن فيه أنه غيبة. يعني أخبرت ما فيها من الطول أو القصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه كلمة، كيف بالذي يعقد المجلس تلو المجلس في غيبة، نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله أن يعافينا من هذا البلاء. ما أحب أني حكيت إنسان إن لي كذا وكذا، هذا رد على أصحاب التمثيليات. والحكاية أن تقول فلان مثلا يمشي هكذا وتقوم تعرج إذا كان يعرج، أو تقول فلان يعمل هكذا وتشير إلى صفة حاله. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج أبي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وهذا دليل على حرمة الغيبة وأنها من أسباب عذاب القبر، أسأل الله السلامة والعافية. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، ولذلك سأل جبريل عما رأى، أو كأنه سأله عن سبب هذا العذاب الذي يلحق هؤلاء. فقال الذين يأكلون لحوم الناس أي بالغيبة، ويقعون في أعراضهم أي بالكذب والبهت والنميمة ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. فكما أن قتل المسلم لا يجوز، كذلك الكلام فيه لا يجوز. وكما أن أخذ ماله لا يجوز، أخذ ماله لا يجوز، كذلك الكلام فيه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا، لأن كثير من الناس نسأل الله السلامة قد يقول لك أنا ما أفعل ولا أفعل ولا أفعل، ومع ذلك هو يقع في مثل هذه الأمور التي قد تؤدي إلى غضب الله عز وجل عليه، وتؤدي إلى كثير من الذنوب والمعاصي والتبعات عليه، والله المستعان. فينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على سلامة ألسنتنا من الوقيعة في إخواننا المسلمين، فإن ذلك كأكل لحم دمه. وهنا تنبيه أن من وقع في الغيبة عليه أن يتوب إلى الله، لكن اختلف العلماء في طريقة التوبة إلى الله عز وجل من الغيبة، فقال بعضهم يذهب ويستسمح منه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا المسامحة. فقال بعضهم، وهو الذي سمعناه من شيخنا وأيضا قيده ابن مفلح وغيره في الآداب الشرعية، قال شيخنا مقبل رحمه الله لا تجمع بين غيبتك له وبين إدخال يعني ضيق الصدر عليه، ولكن إن كانت الغيبة قد بلغته فاستسمح منه، وإن كانت لم تبلغه فاذكره بخير في المجالس الذي ذكرته فيها بشر، واكثر له من الدعاء والاستغفار. وهذا الذي يظهر، وكانت هذه الفائدة منه رحمه الله في حال تدريسه لتفسير ابن كثير عند قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، والله المستعان وعليه التكلان. نكتفي بهذا وقد أطلنا عليكم قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.